الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبًا بالشيخ بسام وبمن جاء معه. نسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خيرًا، ونعتذر للجميع لضيق المكان لسبب ظروف العمل تحت، ونسأل الله عز وجل للجميع الأجر والمثوبة. والآن يتفضل الشيخ بسام حفظه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وعليكم بأداء هذه العبادة في أحب البقاع إليه، له الحمد والمنة لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وسمعتم من قراءة الشيخ المبارك عبد الرحمن سدده الله ووفقه وبارك الله له في علمه وولده وأهله وماله وطلابه، في قول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآية العظيمة، الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لن يتعظ ولن يتذكر إلا من كان له قلب. وقد يقول قائل: كل الناس يمتلكون القلوب، فمن ذا الذي يعيش على وجه الأرض ويمشي بدون قلب؟ المراد بالقلب في هذه الآية القلب الحي والذي سيتعظ، أما القلب الميت ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآية العظيمة يخبرنا سبحانه وتعالى أن القلوب الحية هي التي ستتعظ، وإلا كم ترى من الناس من يسمع المواعظ والآيات ولا تزيده من الله سبحانه وتعالى إلا بعدا. حياة القلب أو الاعتناء بالقلب، اعتناء بسعادته الدنيوية والأخروية، مناط السعادة بإصلاح هذه المضغة اليسيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. بهذه المضغة اليسيرة، القلب الحي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الله تأثر. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اسمع إلى حياة القلب أو إلى القلب الحي السليم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو القلب الحي الذي قال الله عز وجل عنه:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
هذا هو القلب الحي الذي إذا سمع الموعظة استفاد بل وأفاد. ودونكم أمثلة عن أصحاب القلوب الحية. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر أنه الله أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى جمالك ولا ينظر إلى مالك، محل نظر الرب إلى ما تحمله بين جنبيه. ألا تعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مهما كانت خلقتك دميمة، مهما كانت حالتك، محل نظر الله إلى ما تحمله بين جنبيك. الواحد منا يستحي أن يخرج إلى الناس وفي ثوبه قطرة تلفت الأنظار، تراب أو غير ذلك، بل الواحد منا قبل أن يخرج من بيته ربما ينظر إلى وجهه مرارا في المرآة، وربما ترى بعض الشباب وبعض الناس يصطحب المرآة في جيبه، ما إن يمشي قليلا ينظر إلى وجهه من أجل أن الناس ينظرون إليه بمنظر حسن. أيهما أولى سبحانه؟ أتريد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك وفيه من الشرك وفيه من البدع وفيه من الحسد وفيه من الكبر وفيه من الغرور وفيه من العجب، كل الأمراض القلبية؟ انظر إلى من أحيا الله قلوبهم، غايتهم ومرادهم رضا الله. في الصحيحين عن سالم بن سعد رضي الله عنه حين مر رجل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حسن الهيئة، عنده حمار، الحمار في ذلك الزمان كالسيارات في أيامنا، فقال صلى الله عليه وسلم لمن بجواره ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله حري بهذا، بمعنى بهذه الهيئة وبهذا الجمال وعنده حمار، حري به إن تكلم يسمع لقوله، وإنك حينكح إذا تقدم لامرأة أراد أن يتزوجها لا يمكن أن يرد، لجماله، لماله، لشخصيته، وإذا شفع يشفع، إذا توسط في قضية ما لا يمكن أن يرد قوله. رجل عنده وجاهة وعنده مال، وهذا وعمل كثير من الناس في أيامنا، لا يزينون الناس إلا بمالهم وبوظائفهم وبجاههم، لا يزينون الناس بالتقى وبالصلاح إلا من رحم الله. سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر رجل آخر في الحديث من فقراء المسلمين، رث الثياب، فقير ليس عنده حمار ولم يكن بتلك الهيئة وبتلك الصورة، فقال صلى الله عليه وسلم وهذا ما تقولون فيه؟ قالوا يا رسول الله حري بهذا، إن تكلم لا يسمع لقوله، وإن شفع لا يشفع، وإن نكح لا ينكح، أليس هو عمل كثير من الناس في أيامنا؟ وإن كان من أصرع الناس قل اسكت، ليس لك دخل في القضية. أرأيت أيها الأب لو أتاك رجل وشاب من حفاظ القرآن من الأتقياء وقال أريد أن أتزوج ابنته، كم عندك؟ قال عندي 300,000 ريال. هل سيخرج سالما من عندك؟ هل سيخرج سالما من عندك؟ ربما تتكلم فيه أو جعلتها بقرة أو جعلتها أشاة. ورأيت لو أتى أكبر تاجر، هل سترد له طلب؟ هذا حال كثير من الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم: وهذا يا رسول الله حري بهذا، إن تكلم لا يسمع لقوله، وإن نكح لا ينكح، وإن شفع لا يشفع. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا، لا تغتر بجمالك ولا بمالك ولا بقوتك، زين الناس بأعمالهم بما ظهر منها. قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لهذا المسكين، أي الفقير الذي قلتم ما قلتم فيه، خير من ملء الأرض مثل ذاك. الله أكبر، ليس خير من 10 ولا من 1,000 ولا من مليون، ملء الأرض. انظروا، من أحيا الله قلوبهم علم الله ما في قلب هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما بوحي من الله جل وعلا لحال هذا المسكين، خير من ملء الأرض مثل ذاك. انظروا ما أجمل الاعتناء بالقلب. الناس إذا أثنوا عليك بل ربما يضروك بثنائهم، فضلا على أن يرفعوك ما يستطيعون أبدا. يقولون فيك ما قالوا: الغاية والمراد من الصالح رضا الله، أن يصلح قلبه. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث، اسمع، لا تغتر بجمالك ولا بمالك ولا بشيء، كيف أنت مع قلبك؟ رب أشعث، الشعر أغبر الوجه وربما ممزق الثياب، رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. تسمع، رب أشعث أغبر، مدفوع على الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. تسمع، لو أقسم على الله لأبره، لو دعا الله بدعوة لا ترد. هو أشعث، هو أغبر بهذه الخلقة المسكين. أين من ينظر إلى الصلحاء والأتقياء؟ ذكر في عهد ابن المبارك أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء مرارا وتكرارا ولم يمطر ولم يسقوا، فأتى رجل رث الثياب، أشعث الشعر، أغبر الوجه من الفقراء، فدخل إلى المسجد وجلس في زاوية رافعا يديه إلى السماء. ابن المبارك أدركه إلى باب المسجد وينظر إليه، وهذا المسكين لا يدري أن هناك من ينظر إليه. وقيل في عهد ابن المنكدر وهذا المسكين يرفع يديه إلى السماء قائلا، هذا المسكين: يا رب يا رب يا رب، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إن عبادك قد استسقوا فلم يسقوا، اللهم إني أقسم عليك أني لا أنزل يدي حتى تنزل المطر. قال ابن المبارك: فقلت في نفسي: كيف يتجرأ هذا المسكين أن يقسم على ربه وما زال رافعا يديه ويقول بهذا الدعاء؟ قال: فوالله ما أنزل يديه إلا وقد أنزل الله المطر، فوالله ما أنزل يديه إلا وقد أنزل الله المطر. الغاية والمراد القلب. إن صلح هذه صلحت هذه المضغة صلحت لك الدنيا والآخرة. إن تكلمت وضع الله لك القبول. إن كتبت إن نصحت وضع الله لك القبول. صلاح القلب ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل. انظروا في قصة أويس القرني سيد التابعين من فقراء أهل اليمن، لم يكن من الصحابة. أوحى الله إلى نبي بحال هذا الرجل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا ابن الخطاب، أو يا عمر، يقدم عليكم رجل من أهل اليمن من قرم مراد، كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، وكان له أم هو بار بها. يا عمر، إذا رأيته فاطلب منه أن يستغفر لك. الخطاب ممن؟ من رسول الله. وهل رسول الله يعلم الغيب؟ لا، إنما بوحي من الله. رجل في اليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويوحي الله سبحانه وتعالى لنبيه بحال هذا الفقير المسكين. لو كنت في واد من الأودية لأتى الله بالناس إليه. انظر إلى صلاح القلب. هذا رسول الله يقول لعمر، ومن عمر؟ ثاني رجل يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، الذي ما إن يراه الشيطان يسلك طريقا إلا سلك طريقا غير طريق عمر. وكم تعلمون من فضائل هذا الخليفة رضي الله عنه، ومع هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما سمعتم أن يطلب منه أن يستغفر له. استغرب عمر، من هذا؟ ما إن قدم حجاج اليمن إلا وإذا بعمر رضي الله عنه يتلقى في الطريق لحجاج أهل اليمن، ينتظر هذا الرجل لعل أقواما يتبعونه. هذه الفضيلة، هذه تزكية ممن؟ ما عسى العالم إن أثنى عليك أو فلان ما يستطيع أن يزيد في رأسك ولو حرفا واحدا، ما يستطيع أبدا، لا يستطيع أن يزيد في رزقك ولا في علمك ولا في أي أمر. انظروا، تزكية ربانية بحال هذا الرجل. عمر حين أتى حجاج أهل اليمن يسأل: أفيكم أويس بن عامر؟ يقولون: لا، حتى أتى أناس. فقالوا: نعم، هو ذاك. في نظري لا شك هذه التزكية، إذن الناس قد عرفوا له قدره وشرفه. فما إن قدم إليه رآه منفردا وحيدا: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. كان لك أم أنت بار بها؟ قال: نعم. كان فيك برص فبرأ إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. الله أكبر. أين عمر وأين أويس بالفضيلة؟ لا يحتاج أن يقارن، لكن انظروا كيف ذكره الله. قد تكون لا شيء، إلا أنه بصلاح قلبك ترى عجبا في حياتك الدينية والدنيوية. استغفر لي. عمر يقول لرجل من التابعين، فأخبره بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحاله. ثم حين انتهى وأراد أويس أن يعود إلى بلده أو إلى بلد آخر، أراد عمر بن الخطاب أن يكتب له كتابا، أي ليعرف قدره. هذا الرجل زكاه الله، زكاه الله أراد أن يكتب له كتابا لأمير البلد، لحاكم البلد، لخليفة البلد. ماذا قال أويس؟ أريد أن يعرف قدري. بعض الناس إن لم تثني عليه تكلم فيه، ما سهل، بل ربما يكون ثناء هذا الرجل عليك سبب لزيغك وانحرافك. لا تلتفت إلى أنظار الناس ولا إلى أقوال الناس ولا إلى أعمال الناس فيك أبدا. أصلح ما بينك وبين الله وأبشر بالخير. قال أويس حين أراد عمر أن يكتب لك، قال: لا يا أمير المؤمنين، اسمعوا إلى هذه الكلمة والشاهد، لا يا أمير المؤمنين، دعني أن أكون من غبراء الناس، دعني أن أكون من غبراء الناس، بمعنى لا أريد يا عمر أن الناس يعرفوا قدري وأن رسول الله قد قال في ما قال. أين هؤلاء القوم؟ دعني أن أكون من غبراء الناس. لماذا أثنى الله على هذا الرجل أو ذكر لنبيه فضل هذا الرجل؟ هل لكثرة ماله؟ هل لجماله؟ هل لقوة بدنه؟ هل لحسبه؟ هل لكثرة علمه؟ الله أكبر، صلاح القلوب صلاح للدنيا والآخرة. فالله الله اعتني بقلبك. الإنسان إذا بنى بيتا لا يمكن أن يجعل فتحة صغيرة ولو كانت أقل من أن تدخل الأصبع فيها، لابد أن يسد جميع النوافذ والأبواب، ولا يمكن أن يجعل ولو مدخل شعرة إلى بيته، خشية أن تدخل الهوام أو تدخل وحوش أو تدخل الشمس أو تنزل الأمطار يحافظ على جسده. هل حافظت على قلبك مما يشين هذا القلب ومما يسود هذا القلب؟ اعتني بقلبك، اعتني بقلبك. وأعظم ما يعتنى بالقلب ويصلح القلب في مجالس العلم، إقبال على الله، على القرآن، على الطاعة، على العبادة، من أعظم أسباب إصلاح القلب. إنسان في دور علم بالليل والنهار ومن آية إلى آية، كم سيد. الله الله أيها الآباء أيها الناس، ولسنا في صدد ذكر ما ذكر الله عز وجل من صفات القلوب، وإنما ذكرنا نبذة مختصرة أنك إذا اعتنيت بقلبك فوالله لقد اعتنيت بالدنيا والآخرة، لقد اعتنيت بدنياك وآخرتك بسبب اعتنائك للقلب. أرزاق تساق إليك، يفتح الله لك ما لم تتوقع. ولذلك انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: من لم يستجب لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا حيل بين الإنسان وبين قلبه لا يمكن أن يتعظ ولا يمكن أن يتذكر. فانظر إلى هذه الآية: فذكر بالقرآن، أو في قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. هذا هو القلب الحي. قد يقول قائل: كيف أعرف أن قلبي حي أو ميت أو مريض؟ ضع قلبك عند الآية والحديث، ضع قلبك عند المواعظ، عند المحاضرات، عند الخطب. هل تتأثر؟ هل تمتثل؟ فإذا كنت تسمع المحاضرة ولم تستفد، لا أقول أنك ما انتفعت فقط، بل هذا الكلام سيكون عليك حجة أمام الله سبحانه وتعالى، ناهيك عن أن تستفيد في الدنيا. فهذا ميزان صلاح القلب وفساد القلب. تضع قلبك عند الآيات والأحاديث والمواعظ، إذا سمعت وقلت كما قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
هذا هو صاحب القلب اللين السليم إذا سمع المواعظ أذعن. والصنف الآخر قال الله عز وجل وقالوا سمعنا وعصينا واسمع من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم مطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ونحن بين آيتين في هذه الموعظة وفي غيرها سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فأسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يصلح قلوبنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومعذرة على الإطالة، وفقكم الله.